بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن نعم الله عز وجل على عباده لا تحصى ولا تستقصى. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكل نعمة يراها العبد على نفسه فهي هبة من الله. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن النعم ما خص الله عز وجل بها فئة من الناس دون الآخرين ابتلاء منه سبحانه وتمحيصا لعباده. قال الله جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فمن أعظم النعم على الإنسان نعمة الولد، ولا سيما الولد الصالح. نعمة الولد لا يعرف قدرها إلا من حرمها أو من تأمل في حال من حرم هذه النعمة. فكم من الناس أيها الإخوة من منع نعمة الأبوة والأمومة، فتراه يسعى جاهدا ليلا ونهارا بكل ما أوتي من جهد ومال للحصول على الولد الذي فقده. وقد ذكر الله عز وجل مننه على خيار خلقه من الأنبياء والمرسلين، فقال سبحانه وتعالى: ذكر من مننه الأزواج والذرية، فقال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وامتن الله سبحانه وتعالى على سائر خلقه بذلك، فقال جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة القيام بواجب تربية هؤلاء الأبناء. تربية الأولاد من بنين وبنات على الاستقامة على طاعة الله عز وجل، الاستقامة على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، تأديبهم، تعليمهم، تقويمهم، تهذيب سلوكهم، هذا الأمر مسؤولية عظيمة على الآباء والأمهات. وقد جاء في الأحاديث والنصوص الكثيرة الوعيد الشديد على من ضيع هذه الأمانة وأهمل هذا الواجب ولم يقم بما أمر الله عز وجل به تجاه الأولاد. وكما أن الأولاد يوم القيامة يسألون، كما أن الأولاد يوم القيامة يسألون عن بر آبائهم وعن القيام بواجبهم نحو آبائهم وأمهاتهم، فكذلك الآباء يسألون عن أبنائهم يوم القيامة. أخرج البيهقي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أدب ابنك، أدب ابنك، فإنك مسؤول عنه يوم القيامة، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. ثم إن من صفات المؤمنين الذين تحقق إيمانهم وتأكدت نجاتهم من صفاتهم حفظ الأمانة، كما قال جل وعلا في سورة المؤمنون التي ذكر فيها هذه الصفات العظيمة لأولئك الذين تحقق إيمانهم، فقال جل وعلا في أول السورة: قد أفلح المؤمنون. وهل الفلاح أمر يسير؟ مغنم عظيم. قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفات هؤلاء، ومن ضمن صفاتهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فحفظ الأمانة معاشر المؤمنين من صفات المؤمنين الكمل الذين تحقق إيمانهم وتحققت سعادتهم في الدنيا والآخرة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي يرعون ما استرعاهم الله، يحفظون هذا الواجب. ومن أعظم الأمانات هؤلاء الأبناء، فلذات الأكباد، فهم هبة من الله عز وجل أنعم بها عليك أيها المسلم، وأمانة تسأل عنها يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن المسألة فيها سؤال يوم أن يقف المرء بين يدي الله عز وجل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ثم إن الأبناء والبنات على حد سواء يتأثرون تأثرا واضحا بوالديهم، يتأثرون بسلوكهم، يتأثرون بأخلاق الآباء والأمهات، يتأثرون بالمعاملة، يتأثرون بديانتهم. يتأثر الولد بوالده أشد التأثر، وكذلك البنت تتأثر بأمها بسلوكها وأخلاقها ودينها. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودنا هؤلاء الأبناء على المحافظة على أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، عودناهم على التعلق بالله جل وعلا، عودناهم على تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عودناهم على القيام بالواجبات التي أوجبها الله جل وعلا عليهم، عودناهم على الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة والكلمات الطيبة، عودناهم على سلامة القلوب عودناهم على عفة اللسان إذا تعودوا على ذلك كله من الصغر فإنهم ينشؤون بإذن الله عز وجل على ذلك. ففي الغالب صلاح الأبناء أو فسادهم ناتج عن صلاح الآباء والأمهات أو فسادهم. فإذا كان الأب صالحا مستقيما نشأ الابن كذلك، وإن كان على خلاف ذلك كان كذلك الابن. وقد يتخلف هذا الأمر بإذن الله عز وجل وبقدره جل وعلا، لكن هذا هو الغالب. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. قال: كما تنتج البهيمة هل تحسون فيها من جدعاء؟ هنا مثل، أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من واقعنا نحسه. كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فإذا انحرف عن الفطرة، إما صار والعياذ بالله يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو عاصيا، إنما يكون بسبب الأب أو بسبب الوالدين جميعا، إما إهمالا منهما أو قدوة غير صالحة أو مؤثرات خارجية تؤثر على هؤلاء الأولاد. ثم ضرب لنا على ذلك مثالا صلى الله عليه وسلم، في بعض روايات الحديث قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مكتملة ليس فيها نقص، ليست مجدعة الأطراف أو ناقصة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل رأيتم بهيمة تخرج جدعاء؟ قال: حتى تكونوا أنتم تجدعونها، يعني إذا وجدت بهيمة مقطعة الأطراف أو مقطوعة الأنف أو مكسورة القرن أو غير ذلك، فإنما يكون الغالب من إهمال صاحبها وراعيها، إما إهمالا أو فعلا وسببا. فكذا الأولاد يولدون على الفطرة، يولدون على الدين، على الإسلام الصحيح، فإذا تعلم هؤلاء الأولاد الكذب أو تعلموا الغش أو الانحراف أو ترك الصلاة أو أي شيء مما هو ليس على الفطرة، فإن هذا كله خارج عن الفطرة. وغالبا إما أن يكون بسبب التربية غير الصالحة فيحصل للولد من الفساد ما يحصل، وإما أن تكون هناك مؤثرات خارجية تؤثر على هؤلاء الأولاد من بنين وبنات. وما أكثر المؤثرات اليوم! إذن الواجب علينا أيها الإخوة أن نقوم قياما صادقا بواجب هذه المسؤولية، وأن نرعاها حق الرعاية. وتأملوا، رحمني الله وإياكم، نداء الله عز وجل لنا في القرآن بأجمل نداء وبأعظم نداء، ينادينا بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، قال بعض السلف، قوا أنفسكم بأفعالكم أي بالقدوة، وقوا أهليكم بوصيتهم. والأهل يشمل الزوجة والأولاد ومن يرعاهم، من هم تحت رعايته وتحت ولايته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بما نقي أنفسنا النار؟ بطاعة الله عز وجل، بامتثال أوامر الله، بالخضوع لشرع الله عز وجل، باتباع سبيل المؤمنين. وبما نقي أولادنا من النار؟ يقول علي رضي الله عنه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم. ويقول الحسن: مروهم بالفرائض وعلموهم الخير. إذن وقاية الولد من النار، وإذا قلنا الولد يشمل الابن والبنت على حد سواء، يكون أو تكون هذه الوقاية بأمرين مهمين عظيمين جليلين لا بد منهما: التأديب والتعليم. التأديب والتعليم، تؤدبه على الأخلاق الجميلة، على الصفات الحسنة، على الآداب الحميدة، على المحافظة على أمر الله، على البر والصلة، على الصدق، على الوفاء، على الأمانة. تربيه وتؤدبه على البعد عن كل خلق ذميم كالفحش والبذاءة والسباب والشتام والسخرية من الآخرين والاستهزاء بالناس. كل هذا أيها الأب المبارك تجتهد غاية الاجتهاد في أن تجنب أبناءك هذا بالتأديب. وعلموهم، تعلمهم ما ينفعهم من الخير، تعلمهم الفرائض والاهتمام بها، تعلمهم الواجبات والسنن والمستحبات، تدلهم على الخير. إذا كنت لا تملك من العلم شيئا فإنك تذهب بهم، تصطحبهم إلى مجالس العلم وإلى حلق القرآن للتعليم والتربية والتقويم والتهذيب. فإن من وفق لحفظ كلام الله عز وجل من أولاد المسلمين ووفقوا للعمل بهذا الكتاب العظيم فوالله قد وفقوا إلى خير عظيم. إذن لا بد من هذين الأمرين للوقاية من النار: التعليم والتأديب. يقول بعض أهل العلم إن تنشئة الأولاد تكون من بدايتهم ومن صغرهم، لأن بعض الناس يظن أن التربية لا تكون إلا إذا كبر الولد أو ميز. لا وكلا، فإن التربية تبدأ بتعليمه وتلقينه من أول ما يتكلم، بل قبل أن يحسن الكلام. كيف تكون هذه التربية وهو صغير؟ الجواب: أن يلقن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يعود على هذه الكلمة. إذا بدأ يتكلم بكلمات يسيرة أول ما يلقن هذه المعاني العظيمة وهذه العقيدة المباركة. وهنا خطأ ظاهر ومنتشر بين الناس، أول ما يتكلم الولد من ابن أو بنت ويتمتم ببعض الكلمات غير المفهومة، تجد الأب أو الأم أو أهل البيت من فرحتهم بكلامه يرددون له نفس الكلام، وهذا من الخطأ، بل ترد عليه بكلام صحيح، بكلام فصيح، وتعلمه لا إله إلا الله، الله ربنا، وتشير إلى السماء وهكذا. بل هناك من الأولاد المسلمين من لقنوا ونشئوا على هذه التنشئة وهو بعمر سنتين أو ثلاث تجده يحفظ هذه الأمور، بل بعضهم يصلي صلاة ربما لا يعقلها لكنه يركع ويسجد ويسلم وربما رفع يديه يدعو، هذا ملاحظ. فلذلك ينبغي التلقين، تلقين الأبناء وتربيتهم على هذا، فإن هذا من التربية على الاستقامة. فينشأ الصغير من صغره وهو يدرك أو يتجه دائما إلى هذه العقيدة الصحيحة، إلى توحيد الله عز وجل. ثم شيئا فشيئا نعلمه معنى لا إله إلا الله، إذا عقل ذلك لا معبود بحق إلا الله، إذا بدأ يتكلم نعلمه الخوف من الله، نقول له إن الله هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا، هو خالقنا سبحانه وتعالى، أوجدنا لأمر عظيم لنعبده لنطيعه لنمتثل أوامره سبحانه وتعالى. نعلمه قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعلمه إذا كبر قليلا أن الله عز وجل مستو على عرشه وأنه مطلع علينا يرانا سبحانه وتعالى مهما اختفينا وأينما كنا، يسمع أصواتنا، يسمع كلامنا، يطلع علينا، لا تخفى عليه منا خافية. ثم يعلم الولد تقوى الله، يقال له انتبه، اتق الله، خف من الله، ينشأ على هذه الأمور أيها الإخوة من الصغر. ثم يعلم الصلاة، وقد جاء في المسند والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا الحديث العظيم الذي كم من مربي وكم من والد عض أصابع الندم لأنه لم يعمل بهذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الحديث أيها الإخوة إذا تأملناه فإنه يحتوي على أو يشتمل على ثلاثة آداب مهمة. الأول الأمر بالصلاة إذا كان عمر الواحد منهم سبع سنين، طبعا قبل سبع سنين يتعود لأنه يقتدي بصلاة أبيه وأمه، ولذلك ينبغي أن يكثر الأب من صلاة النوافل في البيت، صلاة النوافل في البيت، لأن هذا فيه تعليم عظيم وفيه تنشئة للأبناء على هذه العبادة العظيمة. فإذا وصل سن السابعة فإنه يؤمر بالصلاة، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن المسألة تحتاج منا إلى تصبر وإلى صبر، ولا نضجر ولا نسأم ولا نمل، بل نجاهد أنفسنا على هذا الأمر. بعض الناس ربما يأمر أولاده المرة ومرتين والثلاث ثم بعد ذلك والعياذ بالله ربما دعا عليه، حتى ربما قال لعلك ما تصلي، نسأل الله السلامة والعافية. لنحذر من الدعاء على الأبناء. لأن قد توافق ساعة إجابة فيشقى هذا الولد الدهر كله والعياذ بالله ويموت على الشقاء، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يعجل الإنسان، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. العجلة من الشيطان، والشيطان يريد منك أن تعجل، يريد منك أن لا تصبر، يريد منك أن تدعو عليهم بدل أن تدعو لهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول ربنا جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يأمر أهله بالصلاة، فالأمر بالصلاة إذن من سنن الأنبياء وطريق المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فعلينا أن نتأسى بهم. إذا بلغ الإبن أو البنت 7 سنوات يؤمرون بالصلاة، تقول صل يا فلان، ثم مرة أخرى تقول الصلاة فريضة، الصلاة واجبة، الصلاة نور، الصلاة برهان، الصلاة ضياء لك وحجاب عن النار بإذن الله عز وجل. ثم إذا بلغ سن 10 وربما جاءه بعض الكسل عن الصلاة، فهنا يضرب ضرب تأديب، لا ضرب إهلاك، إنما ضرب تأديب. هذا الضرب يكون للتأديب، بحيث يتقوم ويتجه إلى المسجد. قال: واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ما أجمل هذا الأدب النبوي الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ 10 سنوات وقارب سن الاحتلام، هنا علينا أن نتنبه لهذه المسألة التي ربما لا يرعاها بعض الآباء والأمهات حق الرعاية. إذن نفرق بينهم في المضاجع، ما نجعلهم ينامون في فراش واحد وتحت لحاف واحد، لأن هذا يجر إلى مصائب عظيمة وإلى أخطار جسيمة. ولذلك من أعظم أسباب انتشار الفواحش إهمال التربية في هذا الجانب، وخاصة أيها الأحبة ونحن نعيش في زمن فتن، فتحت علينا من كل صوب ومن كل مكان، والأبناء أصبحوا لا ينامون إلا وهم يحتضنون جوالاتهم، وهذه مسألة خطيرة جدا. ولذلك على الآباء والأمهات أن يقننوا ويحددوا مثل هذا استعمال هذه التقنية، فقبل النوم وقبل وقت النوم المحدد المعروف لا يبقى جهاز في غرف نومهم أبدا. وهذا لابد أن يؤدبوا عليه ونعلموا عليه، وهذا أمر مفروغ منه. إلى غير ذلك مما ينبغي أن نتعامل معه في هذه التقنية التي فتحت علينا. فهذه من الأمور التي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليها. والقرآن الكريم والسنة النبوية جاءت فيها الآيات والأحاديث واضحة صريحة في سد هذا الباب. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فهذه مثل هذه الأوقات، فإنه إذا أراد الأطفال في البيت يدخلون على آبائهم وأمهاتهم فلا بد أن يعلموا الاستئذان حتى لا يطلعوا أو لا يروا العورات. فإن هذه من الأمور التي جاء سدها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس لا يرعاها حق الرعاية فيقع في فيقع هؤلاء الأبناء حين كبرهم في بعض المحظورات. ثم ينبغي أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الآباء والأمهات أن يوجه الأولاد فيما يتعلق بالجليس والقرين والصاحب، وعلى الوالد أن يعرف رفقاء ابنه من مع من يمشي، مع من يصاحب، من يخالط. بل ينبغي لك أيها الأب أن تتعرف على أصحاب ابنك، وينبغي على الأم أن تتعرف على صويحبات بنتها، حتى يكون هناك شيء من التقويم ومن التهذيب، لأن الصاحب يؤثر كثيرا على صاحبه وعلى الولد. فإذا هذب وربي الولد وربي صاحبه فهنا ينال الآباء والأمهات خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. ثم إن هناك بعض الأمور التي أختم بها أيها الإخوة، جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معينة على تربية الأولاد، ونحن نحتاج إلى هذه الأمور كثيرا تعين على تربية أولادنا. بعضها تكون العناية بها قبل مجيء الأولاد، وبعضها بعد مجيئهم. ومن ذلك أولا أن تختار الزوجة الصالحة المعروفة بالصلاح والدين والتقوى. لماذا؟ لأنها ستكون عونا بإذن الله عز وجل لك على تربيتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الأمر الثاني حسن الصلة بالله عز وجل وكثرة الدعاء بالذرية الصالحة من قبل أن يأتي الأولاد، وحين يأتون تسأل الله عز وجل صلاح الذرية: اللهم إني أسألك ذرية صالحة، مثل ما جاء في دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يتنبه لها الآباء والأمهات، كثرة الدعاء. وكان يدعو إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين، فتسأل الله عز وجل أن يهبك من الصالحين. من الأمور كذلك أن تختار لأولادك الأسماء الطيبة، الأسماء الحسنة التي فيها التعبيد لله: عبد الله، عبد الرحمن، محمد، وهكذا. لأن للأسماء تأثير، كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. أيضا من الأسباب المعينة على تربية الأولاد الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم حينما يأتي الرجل أهله، فقد جاء في الحديث: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. أيضا كذلك من الأمور المهمة القدوة الصالحة، القدوة الحسنة. إذا صلح الأب في نفسه وصلحت الأم في نفسها فإن هذا بإذن الله عز وجل خير معين على صلاح هؤلاء الأبناء. فحينما يأمر الرجل أهل بيته وأولاده بالصلاة وهو مقصر في الصلاة، فكيف سيكون حالهم؟ فعلينا أن نكون قدوة صالحة وأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن نجاهد أنفسنا على هذا الأمر العظيم. كذلك أيضا أن نكون قدوة صالحة في كلامنا في سلامة قلوبنا، أن تكون هذه الألسن عفيفة صادقة ليس فيها كذب ولو على سبيل المزاح. ووردت هناك نصوص عدة في هذا الجانب قد لا يكفي الوقت لذكرها. أيضا من الأمور المعينة أن ننشئهم أيها الإخوة على محبة كلام الله عز وجل، محبة القرآن، على حفظ القرآن، على محبة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علينا أن نحسن صلتنا بالله عز وجل وأن نتبرأ من حولنا وقوتنا، فإننا مهما عملنا واجتهدنا وجاهدنا فإننا لن نفعل شيئا إلا بتوفيق من الله وعون من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا أجمعين لما يحب ربنا ويرضى. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان، واللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم طهر قلوبهم، اللهم طهر قلوبهم، اللهم طهر قلوبهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم حصن فروجهم، اللهم حصن فروجهم، اللهم حصن فروجهم، اللهم قنا وإياهم الفتن، اللهم قنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قهم فتن الشهوات والشبهات، اللهم قهم مضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أبعدهم عن كل سوء وعن كل صاحب سوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم كما أغذت أرضنا بالأمطار وبالخيرات، اللهم كما أغذت أرضنا بالخيرات والمطر، اللهم أغث قلوبنا وقلوب المسلمين بالإيمان واليقين، اللهم أغث قلوبنا وقلوب المسلمين بالإيمان واليقين. اللهم وفقنا والمسلمين للعودة الصادقة إلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم للأخذ بأسباب النصر والتمكين، اللهم وفقهم للأخذ بأسباب النصر والتمكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قادتهم، وفقهم لتحكيم الشريعة واتباع السنة. اللهم وأيد بالحق ولاة أمورنا، وفقهم لما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.